بأخذ العوض. فتقول الرجل للرجل: إذا غلبتني فلك كذا وكذا، وإذا غلبتك فلي كذا وكذا. وهذا قسما. القسم الأول أن يكون هذا بما رخص فيه النبي صلى الله عليه وسلم كالسبق في الخيل أو النصل أو الحافر، فهذا جائز ويسمى رهانة. والرهان في هذه المسائل جائزة بالحديث الذي رواه أهل السنن: لا سبق إلا. وأما اشتراط خالي محلل بينهما فلا أصل له، والحديث الوارد فيه منكر، رواه أحمد وغيره. وأما إذا كان هذا في المسائل العلمية الشرعية هذا مختلف فيه، فقد رخص فيه أبو حنيفة واختاره ابن تيمية وابن القيم وطائفة من العلماء. يستدل على هذا برهان أبي بكر للمشركين، لأن الروم ستنتصر على فارس في بضع سنين. وذهب أكثر العلماء إلى أن لا رخصة في هذا، إنما الرخصة فيما جاء به النص. وقد قال إن النص جاء بالعلم وجاء بالأمور الأخرى، أما ما لم يرد به النص ولا يمكن التقوي به على طاعة الله ولا على أمور الدين، فإن هذا يمنع مطلقا، سواء كان من طرف واحد وهو ما يسمى عند الفقهاء بالجعل، أو ما كان من طرفين. فإن كان من طرفين فهذا يسمى قمارا، وهو من الميسر الذي حرمه الله في كتابه وحرمه النبي صلى الله عليه وسلم وأجمع العلماء على تحريمه. وأما إن كان من طرف واحد ولم يكن الفعل حراما إنما كان مباحا، مثل أن يقول: إن صعدت هذا النفوذ في أقل من دقيقتين أو من أقل من كذا وكذا فلك كذا وكذا، فهذا من طرف واحد، وهذا في من رخص فيه ومنعه أقوى، لأن هذا لا مصلحة فيه. اللهم في نوع تعجيز، وهذا يغامر الذي يقول إن قطعت بكذا، هو يعتقد أنه لن يقطع بهذا، لو قطع تقطع قلب حسرات، لأنه قد وضع على هذا جعلا ومالا. لكن إذا كان هذا في تقوي على طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم وللنصرة للدين، فهذا إذا جاز من الطرفين فلا يجوز من طرف واحد من بابه أولى. أما في الألعاب المحرمة فهذا محرم مطلقا، والقمار محرم مطلقا. كثير من الناس يختلط عليه المباح بالقمار والميسر والألعاب. كثير من الألعاب الموجودة الآن ومساهمات المشاركات الموجودة هي من الميسر، مثل ما يباع لها من أرقام العلوك، حيث يضعون من رقم واحد إلى رقم ستة، فأنت تسحب، تدفع مبلغ من المال وتسحب، قد تأخذ رقم واحد وقد تأخذ رقم ستة. وكذلك ما يتفخ هذا يسمى بالتفخ، هذا تضع من رقم واحد إلى ستة تسحب رقم، قد تأخذ ما أكثر مما دفعت قد تأخذ أقل مما دفعت. هناك برامج التلفزيونية المشهورة الآن كبرنامج بس يربح المليون، هذا مبني كله على القمار، وهذا من المحرم بالاتفاق. وكذلك برنامج اليانصيب وهذا من القمار ومحرم بالاتفاق، لأن هذا من أكل أموال الناس بالباطل. كذلك ما يوضع علام ويستعمل عن طريق الهاتف، وذلك ما يسمى بالسبعمائة، هذا من القمار ومن أكل أموال الناس بالباطل، فهم يأخذون أكثر مما يستحقون. وأنت قد لا تحصل هذه القيمة، وقد تحصل ما هو أضعاف أضعافها، وكل هذا من القمار ومن أكل أموال الناس بالباطل. نعم. صلاة النافلة أو صلاة التراويح الآن صليها في الباص؟ لماذا ما يصلون على الأرض؟ نعم، يصلون في الطريق يعني. الأخ يسأل حكم صلاة النافلة المقيدة كالتراويح على او في الباص، هل تصح ام لا؟ ما عدا الفريضه يجوز فعلها على الدابه، ما عدا الفريضه يجوز فعلها على الدابه، فان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي النوافل على الدابه ويوتر على الدابه، مع أن الوتر مختلف في وجوبه، وأما صلاة التراويح فلا يختلف في استحبابها. وقد قال ابن عمر رضي الله عنه: ولا يفعله في المكتوبة، هذا في البخاري، فأفاد هذا أن ما دون مكتوب كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الليل ويوتر على الدابة، وصلاة التراويح هي من قيام الليل، لأن لفظ التراويح هذا ما كان الصحابة يستعملون هذا اللفظ، كان الصحابة يسمون ذلك قيام الليل، ولم يرد عن الصحابة أنه كان يصلمون هذه الصلاة التراويح، إنما قال ذاك العلماء الصحيح من باب المراوحة، فالآن اسم بلا مسمى، الآن اسم بلا مقصود التراويح، ومقصود التراويح أنك تروح من طول القيام، ومن هذا الذي يروح الآن من طول القيام؟ يعني الكيس الذي يقرأ وجها واحدا بها الركعة ويقرأ وجهين في التسليم، هذا كيس، ولا بعض المساجد يقرأ وجها واحدا في التسليم الواحدة، فبالتالي يصح أن تسمى الآن صلاة تراويح، يعني صلاة قيام، أما التراويح من طول القيام يراوح بين الأقدام، فقيل لها صلاة تراويح، وعلى كل فنعم يسعيها على الدابة. نعم معروف. الأخ يسأل عن حديث حوي بن عبد الله عبد الرحمن الحبولي عن عبد الله بن عمرو العاص أن رجلا توفي في المدينة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو مات في غير موضعه. فقيل: يا رسول الله ولم؟ فقال: الرجل إذا مات في غير موضعه كتب له من موطن وفاته إلى الجنة. وهذا الحديث إسناد حوي ابن عبد الله وفيه كلام وهو سيء الحفظ، فهذا الحديث ضعف يسير، هذا الحديث ضعف يسير. أرفع الصوت. يعني تقول هذا الجن يرون على الصورة الحقيقية؟ ماذا؟ ثالث النساء الحدود؟ الأخ يسأل سؤالي، سألوا هل تقبل شهادة النساء في الحدود؟ سؤال الثاني متعلق برؤية الجن، هل يرون على صورة حقيقية؟ الجن لهم أحوال، الجن لهم أحوال، أحيانا يتراءون على صورتهم الحقيقية، وفي من رآهم على صورهم الحقيقية لأنهم أرواح، وأحيانا يتراءون على صور حيات وعقارب ودواب ونحو ذلك. ومن ثم جاء الحديث الذي رواه الإمام أحمد وغيره وفي سند ضعف وأصله في مسلم، إذا تغولت الغيلان فبادروا بالأذان. هذا نوع من أنواع الشياطين، هذا نوع من أنواع الشياطين تراءى للناس في الطرقات تصدهم عن طريقهم، فمن رأى شيئا من ذلك فليبادر بالأذان. وقد ذكر أبو الشيخ في كتاب العظمة أشياء كثيرة من أخبارهم، وأنهم يأتون على صور متعددة، فقسمهم إلى ثلاثة أقسام على ما جاء ونقل عن الصحابة وفي حديث ضعيف مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن لا يصح هذا الخبر. بالتالي نعم يرون على صورهم وعلى صور حيوانات وعلى صور حشرات وعلى صور عقارب وحيات. أما شهادة المرأة في الحدود فلا في تفصيل، فإن الله جل وعلا قال فرجل وامرأتان، وهذا في الدين، وهذا في الدين، وشهادة امرأتين عن شهادة رجل واحد. وهل تقبل شهادة امرأتين عن شهادة رجل واحد في الشهادة في الفاحشة؟ جماهير العلماء لا يرون ذلك ويمنعون من هذا. كذلك في السرقة، هل تقبل شهادة أربع نسوة عن شهادة رجلين؟ جماهير العلماء يمنعون من ذلك، وفي من رخص في هذا. كذلك في بعض المسائل التي لا تتعلق بمسألة الحدود، في من يمنع من شهادة المرأة وهي متعلقة بالرؤية والهلال ونحو ذلك، وهذه مسائل فيها تفاصيل. نعم. قران لا هو متعلق بأكل التمر. نعم. وايضا في خلاف، يعني بعض العلماء قال هذا وقت الحاجه، ان بناء عن القران لاجل الحاجه، يعني نوع الجشع هذا، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم بدفع الجشع عنهم. اما اذا كان في وقت رخاء ولا في مجاعه فانه لا باس ان يقرن، اذا كان معنا الاخر ضرر حيث ما ينافسه، كان يكون وحده مثلا يجوز ان يقرن بين التمرتين، أما إذا كان بحضرة جماعة يلحق بهم ضرر فإنه لا يقرن بين التمرتين. أي حديث؟ يستأنس به. نعم. الأخ يقول كيف نجمع بين الحديثين؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالنيات، وهذا متفق عليه، وبكان الرجل الذي حضر حلقة ذكر ولم يكن قد نوى الخير، فقال الله جل وعلا هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. لا تنافي بين الخبرين، لا أجر إلا بنية ولا عمل إلا بنية، لقول الله جل وعلا ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيمة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات، أي إنما الأعمال تكون صحيحة ومجزئة أو باطلة بالنيات. والرجل الذي يقول ليس لي مالا مثل مال فلان قال نفسهما في الأجر سواء، كما لو قال ذلك في المعصية كان عليه مثل وزر من فعل ذلك لأنه قد تكلم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله قد عفى لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل، وهذا متفق على صحته. أما الرجل الذي جلس مع القوم فهذا ما كان له الأجر بسبب مجرد جلوسه وأجر على ذلك، إنما دخل تبعا. وهذا نأخذ من القاعدة أن الشيء قد يدخل ضمنا وتبعا ما لا يدخل استقلالا. فلقد قام فيه فلان وليس منهم، فلهم القوم لا يشقى بهم فريسهم، فهو قد انتفع بصحبتهم فصار بمجالسة الصالحين أو شفع له وغفر بمجالسة الصالحين. والأصل لو كان وحده ما حصل له شيء لأنه ما نوى، فهذا يدخل فدخل ضمنا وتبعا ولم يدخل استقلالا. الأخ يقول هل النفع المتعدي أفضل دائما؟ والأصل أن جنس النفع المتعدي أفضل من جنس النفع الخاص، هذا الأصل فيه. والقول بأن هذا أفضل مطلقا في كل حالة من الحالات لا، هذا غلط، لأن هذا يكون أفضل في حالات دون حالات. لكن الجنس نعم أن الأفضل في الأعمال العمل المتعدي أفضل من العمل القاصر، ولكن في أعمال قاصرة تكون للشخص هي أفضل بالإجماع من الأعمال المتعدية، كالواجب القاصر على الرجل أفضل من العمل المستحب المتعدي، ولا نزاع فيه بين العلماء. أما لو تعارض عملان مستحبان، أحدهما متعدي والآخر قاصر، فلا يمكن نقول أيضا على الإطلاق بأن النفع المتعدي أفضل، لنعرف أن بر الوالدين وأن صلة الأرحام هذا قد يكون من النفع القاصر كمعونة ونحو ذلك، أو إلا إذا عديناه قلنا لا بما يترتب عليه من النفع صار عمل التعدي. وأنا لا أقصد العمل الواجب من ذلك، إنما الزائد على الواجب، بالتالي قد لا يكون دائما النفع المتعدي أفضل، لكن نعم كقاعدة النفع المتعدي أفضل من النفع القاصر، لكن قد يأتي حالات يكون النفع القاصر أفضل من النفع المتعدي، لأن النفع المتعدي أحيانا يقوم به غيرك والنفع القاصر تحتاجه أنت لمصلحتك ونحو ذلك. مثل شخص مثلا في رمضان أيما أفضل له، أن يعتكف العشر الأواخر أم أن يشتغل بإطعام الصائمين ومعونته؟ إذا كان يقوم غيرك بإطعام الصائمين ونفعهم ففي حقك يكون الاعتكاف أفضل، ففي الحالة صار العمل القاصر أفضل من النفع المتعدي لأن هذا يقوم به غيره. أما إذا وجد عمل متعدي ما يقوم به أحد، فيكون في هذه الحالة أفضل من العمل القاصر. على هذا الجنس يختلف عن المفردات والحالة الخاصة. فقط هل تعد فقط؟ قصدك إذا أتهم أو مطلق الحكم؟ نعم. الأخ يقول هل تعد السنة الرواتب في السفر؟ وكذلك النافلة المطلق هل يعد في السفر؟ السنة الرواتب لا تصلى في السفر لأن النبي لما صلىها، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقتصر على الفرائض، وكل من ذكر صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في السفر لم يذكر عنه أنه كان يؤدي الرواتب، وما كان النبي يفعل شيئا في السفر إلا قيام الليل وركعتي الفجر، وما عدا ذلك ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله. ولكن في مسائل خلافية في هذا الموضوع، من ذلك إذا صلى المسافر خلف مقيم وأتم هل يؤدي الرواتب أم لا؟ وهذا موطن خلاف بين العلماء، فإن طائفة العلماء يقولون إذا أتم الصلاة سأتم الصلاة كمجتهد اجتهد في عمل أو كانت تابعا لغيره فإنه يؤدي الرواتب لأنه لا يؤديها إذا قصر، أما إذا أتم فإنه يصليها. وقال الطائفة لا تصلى لأنه أتم لسبب، والسبب هو ارتباطه بالغير، ولو صلى وحده ما صلى الرواتب، وهذا أصح، وهذا القول أصح، وأن الرواتب ما تصلى ما دام أنه يعتقد أنه في سفر، سواء أتم لأجل اقتداء بالمقيم أو كان يقصر الصلاة وكان مستقرا في مكان. قد جلس النبي صلى الله عليه وسلم في تبوك 20 يوما يقصر ويجمع، خرجه مسلم في صحيحه من حديث معاذ رضي الله عنه، ولا ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي الرواتب. وأما التطوع المطلق فهذا لا يمنع منه كصلاة الضحى وغير ذلك. وأما قول عبد الله بن عمر رضي الله عنهما لو كنت متنفلا لأتممت، فيقصر رضي الله عنه بأنه لو أراد يتنفل في السفر لأتم الصلاة، كأنه يقول إنما شرع القصر تخفيفا فسقطت النوافل على وجه التخفيف، وهذا حين يحصل في الطريق ونحن ذا قد يقال بذلك. أما إذا كان جالسا لا يمكن نقول للرجل لا تصلي الضحى لأن الأفضل لا تفعل. فذلك الأدلة العامة تقول بالتطوع المطلق، إنما الإجاع عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما فعل هو التطوع الخاص ما يسمى بالرواتب. نعم. الأخ يقول يتراجع مصرا على الصغائر، داوم على فعل الصغائر ويجتربوا قد اجترب الكبائر، هل تؤفر هذه الصغائر ما دام مجتنبا للكبائر؟ الله جل وعلا يقول إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. فاشترط الله جل وعلا في تكفير الصغائر اجتناب الكبائر، وهذا لا قد اجتنب الكبائر، فعلى هذا تكفر عنه سيئاته كلها. قد ذهب طائفة من العلماء إلى أن الأعمال الصالحة تكفر الصغائر ولو لم يجتنب الكبائر، لقول الله جل وعلا إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. والأدلة كثيرة متواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم كحديث أبي هريرة في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه، ومعنى أنه إذا رجع كيوم ولدته أمه ما عليه خطيئة ولا عليه دم، بل احتج بهذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إلى أو على أن الأعمال الصالحة تكفر وتقوى على تكفير الكبائر، بل احتج بهذا شيخ الإسلام تيمية رحمه تعالى على أن الأعمال الصالحة تقوى وتكفر حتى الكبائر، وأنا لا مانع من ذلك إذا قوي العمل وقوي الإخلاص فيه وما صاحبه من خضوع لله ومن احتساب فيه أن هذا العمل يقوى على تكفير الكبائر. واستدل على هذا بيد الله إلا قول الله جل وعلا إن الحسنات يذهبن السيئات، ذكر الله جل وعلا أن عمل الطاعات قد تذهب السيئات، وليس معنى هذا أن العمل إذا أذهب كبيرة أنه لا يكون في حق كل شخص، شخص ما يقصد هذا، إنما قد يكون هذا في شخص توجد، ولكن العمل إذا قام بصاحب على الوجه المطلوب وأدى على الوجه المراد فإنه قد يكفر حتى الكبائر. أما جماهير العلماء فلا يرون هذا الرأي، بل عد ابن عبد البر في التمهيد هذا القول من الأقاويل الشاذة وشن على قائله، ويقصد بقائله أبا محمد بن حزم، فإنه هو الذي قال بهذا القول ونصر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه تعالى. احتج الجمهور على هذا بقوله صلى الله عليه وسلم: الجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، مكفرات لما بينهن ما لم تغش الكبائر. خرجه مسلم في صحيحه. فقوله صلى الله عليه وسلم: الجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، مكفرات لما بينهن ما لم تغش الكبائر. إذا كانت الفرائض لا تقوى على تكفير الكبائر، فلعل تقوى مطلق الطاعات على ذلك من باب أولى، من باب أولى. فأجاب عن هذا الشيخ الإسلام ابن تيمية، يقولنا هذا بحث الإطلاق، لكن لا يمنع أن يوجد عمل يكفر، بدليل قوله صلى الله عليه وسلم في الوضوء: إلا تحات الذنوب كما تحات ورق الشجر، كما في الحديث من قال: سبحان الله بحمده غفرت له ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر. فمن حديث أبي هريرة المتقدم: رجع كيوم ولدته أمه، ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم إلا كذا وكذا من المعاصي، ولم يقل إلا كبائر. ومعروف أن الرجل تلده من معرفة، وهذا من أقوى الأدلة لشيخ الإسلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رجع كيوم ولدته أمه، رجع كيوم ولدته أمه. ثم الطائف من العلم لجأ ولنا لا يدرى المتقدم من المتأخر، ولكن القول القوي أنه لا يمتنع أن يكون عمل من الأعمال قد يقوى على تكفير الكبائر، أنه قد يوجد عمل من الأعمال قد يقوى على تكفير الكبائر. أما التوبة فتجب ما قبلها. أما السؤال المتعلق الجزئي بسؤالك فنعم، إذا اجتنب الإنسان الكبائر وبقت عند الصغار وعمل من الطاعات فهذا واضح جدا باتفاق هؤلاء الأئمة. كان يقول سبحان الله بحمده، هنا يقول إن سلام غفرت له ذنوبه، إذا قال ذلك 100 مرة بيوم وإن كانت مثل زبد البحر تكفر الصغار، هذا لا إشكال فيه. نعم واضح، حتى لو وصل، حتى لو وصل فعل كفرت. لكن بحثنا بالأمس ما أظنك حاضرا، بحثنا موضوع أن من أذنب ذنبا، من أذنب ذنبا ثم تاب منه ثم عاد إليه، هل يبدأ الآن بهذا الذنب الذي أذنبه أم أن هذا يكتب عليه، يكتب له جميع ما مضى من ذنوبه؟ ودليل على ما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رجل أسلم غفرت له، لكن إذا عاد أخذ بالأول والثاني. إذا كان المسلم الكافر إذا أسلم قد غفرت له ذنوبه كلها صغيرها وكبيرها، إذا أذنب هذا الذنب أخذ بالأول وما كان عامل في الجاهلية، فلا يؤخذ الرجل بما عمل في الإسلام من باب أولى، وهذا ذهب لطوائف من أهل العلم، وهذا الخبر متفق على صحته وقد ذهب لطوائف. أما الجمهور ما يأخذون بهذا، الجمهور يقولون إذا الرجل عمل ذنبا ثم تاب منه توبة صادقة غفر له هذا الذنب، ثم إذا عاود الذنب مرة أخرى يكتب له إثم ما عاود ولا تعاد عليه الذنوب الأخرى، هذا قول جماهير العلماء. ولكن هؤلاء في الحقيقة ما أجابوا جوابا واضحا عن قوله صلى الله عليه وسلم: أخذ بالأول والآخر، أخذ بالأول والثاني، مع أنه هذا كان قد أسلم وإذا عاد دخل في الإسلام وأذنب هذا الذنب، بمعنى أنه كان يزني في الجاهلية، إذا دخل في الإسلام الإسلام يجب ما قبله كما في صحيح الإمام مسلم. ثم في الإسلام لما دخل في الإسلام عاد إلى الزنا، يؤخذ بما عمل في الإسلام ويؤخذ بكل ما عمل في الجاهلية، وهذا صريح في الحديث: أخذ بالأول والآخر، أخذ بالأول والآخر. إذا كان هذا يعود إليه وهو قد أسلم والإسلام يجب ما قبله، فكيف إذا كان مسلما وعمل الذنب في الإسلام؟ فهذا من باب أولى يعود إليه. وهؤلاء يقولون هذا لا ينافي الأدلة الواردة بأن التوبة تجب ما قبلها، ولأن الله جل وعلا وإن لغفار لمن تاب وعمل، وبحديث علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب، يشهد بأن قد غفرت لعبدي، ولحديث لو لم تذنبوا لجاء الله بقوم يذنبون ثم يستغفرون فأغفر لهم. يقول إذا هذا إذا تابوا ولم يعودوا، إذا تابوا ولم يعودوا يقولون، أما إذا عادوا أخذ بالأول والثاني، أخذ بالأول والثاني. وهذا موضوع معترك قوي بين العلماء، وقد طال ابن القيم بحث هذه المسألة فلتراجع في مدارج السالكين. وكذلك بعد المسألة الحافظ ابن كثير في آخر سورة الفرقان. وهذا الحقيقة يخيف المسلم لأنه يعني عمل ذنبا ثم تاب منه ثم عاد إليه فيؤخذ بالأول والثاني، فالإنسان يتق الله جل وعلا ويكثر من الاستغفار والتوبة، متى ما عاد إلى الثاني تاب إلى الله جل وعلا حتى لا يبقى عليه إثم الأول ويزول عنه إثمه الثاني. نعم. رفع الصوت. هذا الرجل الذي يقول أن أقبل الكتاب والسنة إذا أعطي قاعدة فقهية، هذا جاهل، هذا جاهل ولا يفهم. والقواعد الفقهية مأخوذة من وحي الشياطين أو من التوراة ومن الإنجيل، القواعد الفقهية مأخوذة من الكتاب ومن السنة. هو لو ناقش مسألة هل هذه القاعدة ثابتة كان كلامه صوابا، أما يدرى في نحو القاعدة بأنه لا يقبل لما كان في الكتاب والسنة فهذا جاهل، هذا جاهل. وهذا يذكرنا بها رجل يقول أنا لا أقبل لما كتاب والسنة فقط، يقول لا أقبل إلا ما كان في الكتاب والسنة. حين قيل له وكان من يرى جواز العمل الاستشهادية، قال أعطى دليل على جواز ذلك، أعطى دليل على جواز العمل الاستشهادية ما أقبل كتاب السنة، ولما تقبل الجواز إذا كلامك باطل فتوقف، لأنه ما يدري هذا. أحيانا الإنسان يقول أقوالا ولا يتصورها ولا يفهمها. واجتهادات العلماء والقواعد الفقهية مأخوذة من أدلة الكتاب ومن السنة. حين يقول الفقهاء مثلا بين القواعد الكلية الكبرى الأمور بمقاصدها، هذه قاعدة حين تعطيها الرجل يقول أنا ما أقبلها، نقول أنت جاهل، لأن هذه القاعدة مأخوذة من نص الكتاب ومن نص السنة ومن الإجماع. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، ولذلك يعبر عن الأمور بمقاصد بالأعمال بالنيات أولى من الأمور بمقاصدها اتباعا للفظ الحديث. أما كون الإنسان يقول أنا لا أقبل إلا ما يأتي فيه النص بالكتاب أو من السنة، فلو أن هذا الرجل قال أنا لا أقبل إلا قاعدة دل عليها دليل من الكتاب والسنة كلا كلام حقا ويجب قبوله. أما إذا قال ما أقبل شيئا إلا أن تعطيه دليلا، لأنك تريد عليه دليلا من الكتاب أو من السنة، ولا أقبل القواعد ولا أقبل فهم العلماء، فهذا جاهل. أحيانا أيضا يرد دليل من الكتاب من الإجماع، مثاله الماء، ونرد على هذا أيضا نتكلم، الماء إذا خرطته نجاسة وغير الطعم أو لونه أو رائحته، نطلب هذا الأخ يعطينا دليلا من الكتاب من السنة على أن هذا نجس، نريد من هذا يعطينا دليلا من الكتاب او من السنه على ان هذا نجس. اللي محتاج العلماء على هذا بالاجماع، والاجماع مستنبط، ما جاء هذا الاجماع عن فراغ، كما قال الامام احمد لا راهم يختلفون في هذا، كما قال الشافعي لا اعلم خلافا في هذا، كما قال المنذر رحمه الله في الوسط اجمع العلماء على ان الماء اذا خالطته نجاسه فغير طعمه او لونه او رائحته فانه قد تنجس. ثم هذا الجاهل ايضا نقول اعطنا دليلا من الكتاب من السنه انا لا يجوز الزواج باكثر من اربعه، اعطنا دليلا من الكتاب من السنه لا يجوز الزواج باكثر من اربعه، انما هذا مستنبط من قول الله جل وعلا فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثه وربع، على الاستنباط، هذا استنباط. وقد صح عن ابن عباس ان فسر الايه بانه لا يجوز التزوج باكثر من اربع، ومن ثم الرافضه والزيديه هم اللي يزوجون الزواج باكثر من اربع. نحن نتجه عليهم بالقرآن، نقول القرآن في دلالة، نقول ابن عباس فسر القرآن بهذا وهم نعلم الناس بمعاني القرآن، والاستنباط في مجال، استنباط في مجال في هذا، وبالتالي الأمور المستنبطة هي دلالة أو دلالات على هذا. والقواعد الفقهية هي مستنبطة من الكتاب والسنة، خاصة القواعد الكلية الكبرى الخمس التي نظمها في المراقي بقوله قد أسس الفقه على رفع الضرر وأن ما يشك يجلب الوطن ونفي رفع القطع بالشك وأن يحكم العرف وزاد من فطن كون الأمور تبع المقاصد مع تكلف ببعض واردي. فهذه القواعد الكلية الخمس هي مستنبطة من أدلة الكتاب ومن أدلة السنة. نعم في قواعد أيضا لم يتفق على العلماء ولكن هي قواعد صحيحة، كقاعدة أن الشيء يدخل ضمنا وتبع ما لا يدخل استقلالا، هذه القاعدة لم يتفق عليها العلماء، ولكنها قاعدة صحيحة، ولكن هذه القاعدة صحيحة. هذا قاعد كل ما نشأ عن المأذون فيه فهو هدر، كل ما نشأ عن المأذون فيه فهو هدر، وهذه قاعدة صحيحة، وإن لم يتفق العلماء على أفرادها ولكن في جملتها كان يتفقون. من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى على الجيش وراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه، فنبى فليقاتل فإنما هو شيطان. فلو ترتب على دفع هذا المار أنه قد توفي، أنه قد توفي لا ضمان فيه ولا كفارة، لا ضمان فيه ولا كفارة، لأن هذا نشأ عن شيء مأذون فيه. كذلك ما جاء عند الشيخين حديث عبد الله بن عمرو العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ومن قتل دون مال فهو شهيد. فأتاك لص يريد أخذ مالك فدفعت بالتي أحسن فأبى فقاتلت فقتلت أدبه هدر، لأنها قد أخص لك في قتاله، ومدام قد أخص لك في قتاله فدمه حينئذ يكون أدرا لا ضمان فيه ولا كفارة. وكل ما نشأ عن المذون فذاك أمر ليس بالمضمون. أعد السؤال هذه ما حبيبة طيب الأخ يسأل حديث من حبيبة وفي صحيح اليوم مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى في اليوم الليلة تنتهي عشرة ركعة بني له بهن بيت في الجنة. وقد جاء هذا الخبر مفسرا عند الترمذي أربعا قبل الظهر وركعتين بعد وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء وركعتين قبل الصلاة الفجر، فهذه اثنى عشرة ركعة. وهذا قول جماهير العلماء ومنهم الأئمة الأربعة أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، يقول أن مراد بهذا الخبر هو أو هي السنن الرواتب، ولكن الرواية الواردة أن المقصود السنن الرواتب هي عند الترمذي وغيره معلولة شاذة لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فبقي الحديث مطلقا. وفي رواية من صلى، وفي رواية من حافظ، وفي رواية من ثابر على ثنتي عشرة ركعة في اليوم والليلة بني له بهن بيت في الجنة. وقد فهم من هذا الطائفة العموم، وأنه لو صلى في اليوم والليلة ثنتي عشرة ركعة وداوم على ذلك بني له بهن بيت في الجنة. وذهب الجمهور إلى أن المقصود بذلك الرواتب، واللفظ يشعر بهذا، وأن المقصود شيء يحافظ عليه ويداوم عليه، وأن الشيء يداوم عليه هو مشرع له، كحديث عائشة في البخاري قد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدع أربعا قبل الظهر وركعتين بعدها. وجاء في ذلك حديث ابن عمر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء وركعتين قبل صلاة الفجر. وفي حديث عائشة في صحيح اليوم مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها. فاللفظ مع الروايات الأخرى يشعر بأن المقصود بذلك الرواتب، ولا أمتنع إن شاء الله يدخل في ذلك من أتى في اليوم والليلة بثنتي عشرة ركعة. نعم الأخ يقول إذا كان المسجد يبعد عن بيتي مسافة كيلو هل يجب علي أن أصلي في المسجد؟ جاء في صحيح الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل الأعمى أتسمع النداء؟ قال نعم. قال فأجب فإني لا أجد لك رخصة. وجاء عند الإمام أحمد وغيره وأيضا في سنن أبي داود من حديث ابن عباس مرفوعة موقوفة، والموقوف أصح، أنه قال من سمع النداء فليجب، والحكم معلق بسماع النداء، فمن سمع المنادي وجب عليه إجابته ما لم يكن ذلك معجوزا عنه أو في مشقة لا يطيقها أو كان معذورا من أهل الأعذار. فمن كان المسجد عنه بعيدا وسمع النداء ولا يطيق الذهاب إما لشدة الحر أو لمرض أو لبعد الشقة أو لغير ذلك، فإن هذا يكون من أهل الأعذار. لكن هل يقبل المكبرات في هذا أم لا؟ الناس ينادون أمير مكبرات. قد يقال لأنه إذا سمع النداء بالمكبر أو غيره يجيب، وجه هذا أن في مقابل وجود المكبرات وجود السيارات وجود المكيفات وجود الأشياء التي أيضا تعين على الذهاب في الوقت ذات تحول بين السماع المطلق وتحجز لك، وأحيانا يؤذن المسجد المجاور لك وأنت في بيتك ما سمعت النداء، وجود المكيفات والمكائن ونحو ذلك. ولأن الناس كانوا من قبل وجود أو كثرة السيارات وجود المكيفات، وهذا أدركته وأنا صغير وابناء الأربعينات يذكرون ذلك، كنا نسمع أن مسافة أكثر من كيلو وين هذا كيلو بلا مكبر مع وجود السيارات أنا ذاك، لكنها قليلة جدا كنت ما تتحرك في الليل وفي الفجر لا تسمع سيارة أصلا، الناس ما تمشي بعصات الفجر وتسمع النداء من بعد. وأذكر كنا في حياة تغيرة وكنا نسمع نداء مسجد الشيخ صالح السكيتي ونحن في تغيرة مسافة 4 كيلو أو 5 أيضا كنا نسمع الصوت، فدل على وجود شيء مقابل شيء، هذا مقابل هذا، بمعنى لو ما وجد هذا سمعت حتى النداء آنذاك. فبالتالي المكبرات معتبرة على القول الصحيح، يعني فيما يحول أيضا بينك وبين سماعها، فإذا وجد عذر نعم نمنع لأجل العذر، ولنا حديث مطلقة من سمع النداء فليجب، وما دمنا اعتبرناه أذانا شرعية وقلنا يتابع وعطينا الأحكام الشرعية المطلقة من هنا وهناك ومن جميع الوجوه فنعتبر أيضا وجوب متابعته، وأنا من سمع النداء فليجب، وإذا شق عليه ذلك نعم تكون المشقة رخصة في ذلك. يعني في مشقة يعني وتضع مصلى وعلى الجماعة يصلون فيه إلى يوجد مسجد ما في مانع، لو كان المسجد بعيدا وضعت مصلى بجوار البيت وأهل الحي يصلون فيه إلى يعمر مسجد لا حرج من ذلك، هل يصلون جماعة لا حرج في ذلك، لكن قد يأتون يعني ما في حرج.